هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إلى هذه الرسالة من الأخ يوسف قاصد، وطبعا عبر عن هذه الأسئلة بتعبير، يقول: هذه الأسئلة تحيرني فأرجو أن تجيبوا عنها من فضلكم مستندة إلى أدلة قرآنية أو حديث صحيح من الحبيب المصطفى، لكوني لا أريد أن أبقى جاهلا ولكي أقنع بعض الأشخاص بذلك، هؤلاء الذين يريدون لي الصلاح والخير. وطبعا تفضلتم في حلقة ماضية بالجواب عن بعض هذه الأسئلة، ونبدأ هذه الحلقة بالسؤال التالي. يقول: هل يجوز الغسل أو شرب الماء الذي وضعت فيه قطع ورقية صغيرة كتب عليها بخط غير عربي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سواء كان مقصوده الغسل أو الغسل
أيضا.
يعني سواء كان مقصوده تطهير النجاسة أو الغسل طهارة المعنوية،
وهذا غير ذلك طبعا.
نعم واضح. نعم. فإن الشرط فيهما معا هو أن يكون الماء طاهرا وأن يكون ماء مطلق غير مضاف. إذا كان فيه بعض القطع الورقية الصغيرة بحيث لا تزال في داخل الماء، وأن الإنسان عندما يستخدم هذا الماء تنزل مع الماء هذه القطع الورقية الصغيرة، لعل هذا مراد الأخ. إذا يعني كان هذا المقدار هو المراد، فهذا لا يمنع في الحقيقة من صحة الغسل تطهير أو الغسل بهذا الماء، لأن الماء يشترط أن يكون مباحاً حلالا لهذا الإنسان، وأن يكون ماء مطلق، وأن يصدق أنه اغتسل أو غسل بالماء. هذا بإجماع المسلمين لا توجد فيها أي مشكلة.
نعم.
والأدلة كثيرة جدا، فإنه يصدق هنا التطهير ويصدق الغسل كما هو واضح وواضح جدا. ويكون الإنسان حينئذ إن استخدم هذا الماء الذي في هذه القطع الورقية بالمقدار الكافي لغسله من الحدث الأكبر أو لتغسيله موضع النجاسة إن كان المقصود هو الغسل من النجاسة، فحينئذ سوف يحصل التطهير وسوف تحصل الطهارة المعنوية في الغسل، ولا أعرف إشكالا لأحد من المسلمين فيما يرتبط بهذا المجال، سواء كانت الأوراق كتب عليها باللغة العربية أو كتب عليها بغير اللغة العربية، استخدمت وضعت هذه الأوراق تلقائيا كما لو أن طفلا من الأطفال مزق ورقة ورماها في الماء، أو استخدمت لبعض الأساليب التي يستخدمها بعض الناس، وربما كان هذا منظور الأخ.
نعم.
أن بعض المتصوفة أو بعض أصحاب الأوراد يضعون مثل هذه الأوراق يميثونها في داخل الماء أو يضعونها في داخل الماء لأهداف خاصة لهم. عموما الإنسان إذا استخدم الماء في غسله أو تطهيره لبدنه أو لبعض المواضع
أو في الشرب حتى
أو للشرب، نحن بدأنا بالشق الأول.
نعم.
كل هذا لا مانع منه ما دام استخدامه لأنه ماء، وهو ماء طاهر، ماء مطلق غير مضاف، ليس مثل ماء الرمان أو ماء البرتقال أو إلى ما هنالك، فحينئذ أعماله تكون أعمال صحيحة وشربه منه أيضا يكون جائزا.
نعم.
يكون جائزا لا مانعه. منه على كل تقدير. نعم، إذا كان هذا المقصود من الأخ أن هذا الماء قد رقي بهذه الأوراق كأن كتب عليها بالسريانية أو بالعبرانية، بعض الأوراق والأحراز ربما كانت مكتوبة بالرموز، مكتوبة بلغة غير عربية إلى ما هنالك، كما نلاحظ ونشاهد. من حيث المبدأ لا مانع أبدا من جواز استخدام هذا الماء، حتى لو استعمل واستخدم هذا الماء بمثل هذه الأوراق التي وضعت فيه بقصد التحرز أو بقصد المباركة أو إلى ما هنالك، سواء كنا نعتقد بأن هذا يبارك الماء أو كنا لا نعتقد بأنه يبارك الماء، هذا لا يصيغ الشرب الجائز محرما، كما لا يصير الماء الطاهر نجسا أو الماء المطلق مضافا. وعليه فكل ما يشترط كونه في هذا الماء ما دام موجودا متحققا فيجوز لنا أن نطهر فيه، أن نرفع الحدث به، أن نشرب منه بلا مانع في البين. هذا على مستوى العناوين الأولية طبعا.
نعم.
لكن إذا كانت بدعة من البدع التي تخالف الشريعة المقدسة مثلا، وكان الشرب لشخص من الأشخاص يعد تأييدا لهذه البدعة واعترافا بها، فهذا يكسب المقام عنوانا ثانويا، قد لا يجوز الشرب من جهة تأييد البدعة لا من جهة أن الماء لا يجوز شربه. فلو كان في مكان لا يراه فيه أحد نقول لا مانع حينئذ من الشرب من هذا الماء.
لا. ما تفضلتم به تقريبا في مجمله يأتي من وجهة نظر فقهية كما هو واضح.
نعم.
ربما أيضا لإتمام الفائدة نأتي إلى وجهة النظر العقائدية في هذا الموضوع. هل يمكن للإنسان المسلم أن يستخدم مثل هذه الأشياء، بمعنى أن توضع هذه الأحراز والرقى في الماء وتنقع فيه مثلا ثم يشرب الماء بطريقة معينة يعينها هؤلاء، أو يغسل به وجهه، أو يغسل مثلا الجزء المصاب من بدنه أو المريض وربما يشفى بإذن الله تعالى؟ الاعتقاد في مثل هذه الأمور هل هو جائز أو لا؟
الحقيقة أن الناس في هذا الأمر أتباع الأديان ليس فقط الدين الإسلامي،
نعم،
بين إفراط وتفريط، وقليل ما هم الذين تمسكوا بالنمرقة الوسطى. بعضهم يرفض هذا المنهج رفضا مطلقا ويغرق في الأسباب المادية، يقول إذا أنت مريض اذهب إلى الطبيب، إذا أنت مريض خذ العلاج الفلاني، كأن القضية منحصرة فقط في هذه المعدات المادية. ونحن على المستوى الشرعي لا ننكر الطب والتطبب بهذه العقاقير وبهذه الأدوية، غاية ما هنالك قصر المغرقين في الأمور المادية الشفاء وهو من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور المادية، وإنكار الشفاء بالرقع و بالأحراز وبذكر الآيات الكريمات وما هنالك من الرقية وما ناظر، الإنكار ليس في محله بعد ورود روايات وأدلة تدل على الشفاء بهذه الأمور، وهذا يعتمد على منهج عقائدي في الحقيقة، وهو أن الشفاء كله ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، الخواص المادية الموجودة في هذه الأعشاب التي منها تصنع الأدوية أو تتخذ وإلى ما هنالك، إنما أودعها فيها الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى تدخل في بعض الحالات فشفى بالمباشرة،
نعم،
بل أحيا أمواتا من موتهم وهم لا يزالون في هذه الحياة الدنيا، لم يأتي بعد يوم القيامة. وبعض أنبيائه كنبي الله عيسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام أعطاه الله أيضا قدرات خارقة في إبراء الأكمة والأبرص وبطريقة الإعجاز لا بالطريقة المتعارفة، وإلا لما ذكرت كمعاجز أعطيت من الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى عليه السلام. على هذا الأساس المنهج التفريطي في الإنكار والتنكر للتأثير المعنوي لهذه المعنويات ليس في محله، وهو يمثل إغراقا في عالم المادة وغفلة عن أن مصدر الشفاء الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. جانب الإفراط في القضية هو جانب التوسل بأي وسيلة من هذه الوسائل، حتى لو لم يرد بها عموم من كتاب الله أو سنة رسول الله وأحاديث العتق الطاهر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، بحيث أن بعضهم يخترع لنفسه طرق يأخذها من الصوف الفلاني أو من مبتكراته أو خيالاته أو أوهامه. الحد الوسط في القضية هو الأخذ بما ورد عن الكتاب وعن السنة ومحاولة التداوي بها، وهو ما يسمى بالطب الروحاني، وهو طب له أصوله الموضوعية. هناك آيات كريمة يستفاد منها، هناك روايات كثيرة مبثوثة دلت على أنك إن ابتليت بالمرض الفلاني تكتب الآية الفلانية تضعها على عضدك، تضعها في المكان الفلاني، إن ابتليت بالخوف في الليل تضع تحت وسادتك الآيات الفلانية، أو تقرأ قبل النوم السورة الفلانية حتى لا تفزع في نومك. المرض الفلاني حتى العضوي أيضا ورد في بعض الروايات أو في بعض الآيات تأكيد على منهج خاص. ورد روايات كثيرة تدل على التشافي بالقرآن الكريم،
نعم،
وورد قراءة بعض الآيات الكريمات على الماء بشكل خاص ومحاولة التداوي. طبعا هذه الأدلة فيها أدلة صحيحة سندا، فيها أدلة غير صحيحة سندا، محل تجاذب ومناقشة. لكن في الجملة إذا ورد دليل وهو لنفترضه غير صحيح، ماذا يخسر الإنسان فيما لو عمل هذا العمل برجاء أن يشفى بالشفاء العاجل إن شاء الله؟ فإن عدم صحة الرواية لا يعني أنها موضوعة، لا يعني أنها مجعولة. أنا أريد أن أقول بأن أصل التشافي بهذا المنهج هو من الدين بلا شك ولا ريب. نعم، ينبغي أن نأخذه كما وكيفا من الدين أيضا، لا أن نأتي بكل ما تبتكره مخيلة إنسان من الناس أو صوفي من المتصوفة فنفترضه من الدين. ما دام مأخوذا من آيات الله ومن أحاديث النبي والعتق الطاهر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فلا بأس بالعمل به.
جيد، هذا من ناحية الطالب للشفاء، ولكن كما تعلمون من يقوم بهذا العمل هناك من يستغل حاجة الناس ويذهب إلى مذاهب شتى، وكما هو واضح وطبعا يعرف الإخوة والأخوات المستمعون أن بعض الفضائيات
تبث تتجر.
نعم، تبث برامج خاصة في هذا المجال، يأتي فيها من يعلم ومن لا يعلم، وربما بعضهم أيضا ادعى علم الغيب وما إلى ذلك. هؤلاء إذن ما حكمهم في الإسلام؟
طبعا لا أحد يستطيع أن يصدق شخصا ناقصا عاديا يدعي علم الغيب.
نعم،
وأنا معكم، القضية في وجهها الآخر فيها شيء من الخطورة، لأنها قضية تلامس أمر حساس في حياة الناس، خصوصا إذا ارتبط بأمراض خاصة تؤثر في حياة الإنسان كثيرا كالعقم مثلا أو
نعم.
أشياء من هذا القبيل،
أو الخلافات العائلية أو الزواج أو لا أدري الطلاق،
وكثير من المشعوذين للأسف الشديد،
نعم،
ممن يستعينون بالجن أو بغير الجن، أو أوتوا قوة متخيلة ووهمية كبيرة يستطيعون أن يلبسوا بها على الناس.
نعم،
للأسف يسيئون الاستفادة. ونسمع بين فينة وأخرى أن بعض إخواننا ربما دفعوا مبالغ كبيرة وطائلة في سبيل الوصول إلى بعض النتائج التي كان يمكنهم التوصل إليها من دون اللجوء إلى مثل هذه الأساليب. حذاري من أن تنطلي على إخوتنا وأخواتنا مثل هذه المكائد الإبليسية لبعض أبالسة الإنس الذين يتوصدون ويترصدون في سبيل الاتجار بمثل هذه الأمور والخروج بها عن منحاها الطبيعي والصحيح. الصحيح في مثل هذا أن نأخذ المنهج عن العلماء المخلصين المتدينين الذين عرفوا بالصلاح والتقوى والفضيلة، فإن هناك منهم من اطلع على مثل هذه الروايات ومثل هذه التجارب التي بعضها يعد تجارب لأكابر العلماء، لأكابر المحققين، لأكابر الزهاد والمتورعين، فلا بد للإنسان من أن يكون متيقظا متنبها عمن يأخذ شفاءه الروحي والجسدي إذا أراد أن يأخذ شفاءه بمثل هذه الأساليب الروحانية.
نعم أحسنتم. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان الذي كان معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، كما نشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء. إليكم فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.